وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا اللقاء المبارك المتجدد من برنامجكم دار السلام. عنوان حلقتي ودرس هذا اليوم حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. معشر المؤمنين، نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة، فهاجر إليها صلوات الله وسلامه عليه تشرف به المهاد والنجاد حتى أتاها. ثم بعد أيام في قباء دخل صلى الله عليه وسلم المدينة وأهلها ينشدون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، إلى آخر ما قالوه. استقر به صلى الله عليه وسلم الأمر في منزل أبي أيوب، ثم أخذ عليه الصلاة والسلام يبني مسجده الطاهر الشريف، ثم بنى في الجهة الشرقية من مسجده حجرات حتى تأويه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحجرات سكنها معه أمهات المؤمنين، أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم عن حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لما حجرة عائشة من دون الحجرات؟ الحجرات جاء ذكرها في القرآن، قال الله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولا يتحدث عن وفد من بني تميم قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فأخذوا ينادونه: يا محمد أخرج إلينا، فإن مدحنا زين وذمنا شين. فأنزل الله عز وجل قوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. فالمراد بالحجرات حجرات أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. وقد نسب الله تلك البيوت إلى نبيه، قال الله جل وعلا: لا تدخلوا بيوت النبي، في بيان الآداب التي ينبغي أن تشرع وتعرف في كيفية الدخول والخروج عنه صلى الله عليه وسلم. كما أضاف الله تلك البيوت إلى أمهات المؤمنين لأنهن يسكنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فقال الله عز وجل: في بيوتكن، فبيوت أضيفت إلى أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن. نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على 11 امرأة، 11 امرأة. ماتت اثنتان في حياته، أولاهما خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ماتت في مكة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج امرأة غيرها أو أي على خديجة. ثم ماتت زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وأرضاها في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في المدينة ولم تمكث ولم تلبث معه إلا 4 أشهر، كأن الله أرادها فقط أن تكون زوجا له صلى الله عليه وسلم في الجنة. بقي 9 من أمهات المؤمنين، كان صلى الله عليه وسلم يقسم لهن حتى تنازلت سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها عن ليلتها لأم المؤمنين عائشة، فأصبح صلى الله عليه وسلم في أخريات حياته يقسم لياليه على 8، يقسم لياليه على 8، لأن سودة كما قلنا تنازلت عن ليلتها لأم المؤمنين عائشة. عائشة هي بنت أبي بكر، ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، فكل أزواجه ثيبات إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تزوجها بعد الهجرة في شوال، بنى بها في شوال صلوات الله وسلامه عليه، وجعل لها حجرة في الجهة الجنوبية الشرقية من مسجده. حديثنا اليوم عن حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. من حيث الجملة، جميع حجرات أمهات المؤمنين كان الفراش فيها بسيطا جدا، وكانت أم المؤمنين تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي في الليل وأراد أن يسجد غمزها فتثني رجليها فيسجد صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه فإذا رفع وقام وانتصب قائما عليه الصلاة والسلام مدت رجليها، وقالت في الحديث نفسه: ولم يكن يومئذ في بيوت الناس مصابيح. وهذا يدلك على أن تلك الحجرات لم تكن بالسعة التي يعرفها الناس اليوم، وكانت على أبوابها كثيرا المسوح. والمراد ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من شظف العيش في تلك الحجرة مرض صلوات الله وسلامه عليه، ذلك أن نبينا أنزل الله عز وجل عليه قوله في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأنزل الله عز وجل عليه قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهذه الآية وتلك الصورة وأضرابها وأمثالها في القرآن علم منها رسولنا صلى الله عليه وسلم قرب الأجل. اعتكف في رمضان في السنة العاشرة التي قبل وفاته في آخر السنة التاسعة، اعتكف 20 يوما، وقد كانت جرت عادته أنه يعتكف 10 أيام. ودرسه جبريل في ذلك العام القرآن مرتين، وقد جرت عادة جبريل عليه السلام معه عليه الصلاة والسلام أنه يدارسه القرآن في كل في رمضان مرة واحدة. كل ذلك إذان بقرب الأجل ودنو الرحيل والالتحاق بالرفيق الأعلى والمحل الأسنى صلوات الله وسلامه عليه. لما عاد من حجة الوداع بدأ يشعر بعد أيام بثقل المرض ويشعر بصداع في رأسه، فيدخل ويشتكي ذلك إلى عائشة ويخبرها. شكوى إخبار لا شكوى تضجر، حاشاه، فهو إمام الصابرين صلوات الله وسلامه عليه. خرج إلى أهل أحد كالمودع لهم والمستغفر وصلى عليهم، وخرج إلى أهل البقيع واستغفر لهم ودعا لهم صلوات الله وسلامه عليه. فلما ثقل به المرض أخذ يردد: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ففهم أزواجه أنه يريد أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له وتنازلن رضوان الله تعالى عليهن عن ليلتهن، كل واحدة منهن عن ليلتها إلى أم المؤمنين عائشة. فأصبح صلى الله عليه وسلم يمرض في بيت عائشة، والمرض يثقل عليه يوما بعد يوم، حتى كان يوم الأحد قبل وفاته بيوم صدق صلى الله عليه وسلم بدنانير 9 كانت عنده، واعتق غلمانه وبقيت درعه مرهونة عند يهودي في شعير كان قد أخذه لأهله صلوات الله وسلامه عليه. ثم دخل عليه 3 قبل موته صلوات الله وسلامه عليه: أسامة بن زيد وابنته فاطمة وعبد الرحمن بن أبي بكر. فأما أسامة فطلب منه أن يدعو له، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ويميل بيديه إلى أسامة حتى يشعره أنه يدعو له. ودخلت عليه ابنته فاطمة، فلما رأت أن المرض ثقل بأبيها عليه السلام قالت: وكرب أبتاه. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ودخل عليها دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، فأخذ يمعن النظر فيه، ففهمت عائشة مراده فأخذت السواك من أخيها فقضمته، ثم طيبته، ثم استاك صلى الله عليه وسلم. ثم قالت أم المؤمنين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا، أي قبل وفاته قبل مرضه، أنه ما من نبي إلا يرى مقعده من الجنة ويخير أو يحيى، أي يبقى حيا أو يخير بأن يموت. فلما رأت اشتداد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعته وهو يقول، بعد أن غشي عليه صلى الله عليه وسلم حين ثم رفع بأصره الطاهر الشريف إلى سقف البيت، ثم سمعته أم المؤمنين يقول وهي مسندة إياه إلى صدرها، سمعته يقول: بل الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قالت: فعلمت أنه يخير، وكان يتلو: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صلوات الله وسلامه عليه. ثم مالت يده وفاضت روحه إلى أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. هذا وفاته. أين كان؟ كان في حجرة عائشة في على فراشه الذي اعتاد أن ينام عليه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحجرة التي شهدت الوحي ومعالم التنزيل، وشهدت قيامه وصلاته في الليل ومناجاته لربه صلوات الله وسلامه عليه. فلما علم الناس بذلك ضجت المدينة، ما بين مصدق وما بين متوقف وما بين متحير، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه أشد الناس في هذا. والصديق أبو بكر كان في بيته بالسنح في عوالي المدينة، ثم أخبر الصديق فعاد من بيته بالسنح من عوالي المدينة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل على رسول الله وهو مسجن عليه السلام في بيت ابنته عائشة، أي في بيت ابنة أبي بكر عائشة زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، فكشف عن وجهه فعلم أنه ميت، فقبله وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها أما الموتة الأولى فقد كتبها الله عليك. ثم قال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، وقبل ما بين عينيه، قبله على جبهته، ثم خرج إلى الناس، فإذا بعمر واقف في الناس يتحدث، فقال الصديق للفاروق: اسكت يا عمر، فلم يجب. قال: اسكت يا عمر، فلم يجب، فتركه أبو بكر واتجه إلى المنبر، فترك الناس عمر وأقبلوا على أبي بكر، فقال قولته العظيمة الخالدة التي خلدها الدهر له إلى يومنا هذا وستبقى، قال: أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فيقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: فلم تحت مني قدماي، كأنني عقرت، وكأن الناس جميعا لم يسمعوا بهذه الآية، لم يتلوها، لم يقرؤوها، إلا أن يوم أن قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فعلمت الأنفس جميعا أن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه خاتم النبيين وسيد المرسلين قد مات وأفضى إلى ربه. كان ذلك أيها المباركون في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول من السنة العاشرة للهجرة، فلنقل في بداية السنة الحادية عشرة للهجرة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم تحير الصحابة أول الأمر بعد غسله كيف يدفنه، لكن نبدأ بأنهم بعد ذلك بدأوا بغسله، وتولى غسل جسده الطاهر الشريف آل بيته وعصبته علي والعباس وقثم والفضل وأسامة ومولاه شقران، وكان الذي يباشر الغسل علي رضي الله عنه وأرضاه، ولم تكشف برسول الله صلى الله عليه وسلم عورة، ثم كفن عليه الصلاة والسلام، ثم دخل الناس يصلون عليه، ولم يصلي الناس عليه صلاة جماعة، أي لم يقدم أحدا إماما يصلي والناس خلفه صفوف كما نصلي نحن اليوم على موتانا، بل صلوا عليه أفرادا. والمشهور المحفوظ أن أول من صلى عليه عمه العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم كبار بني هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم باقي الناس. وقد اختلف العلماء من الحكمة في هذا، والله عز وجل لا يختار لنبيه إلا الأفضل، اختلفوا في ذكر العلة من هذا. قال بعضهم: استعظم الصحابة أن يقدموا أحدا يصلي بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تعليل حسن. وقال السهيلي رحمه الله في الروض الأنف، قال: إن الله عز وجل خاطبنا معشر المسلمين خطابا فرديا بأن نصلي على نبينا، قال ربنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقول الله عز وجل صلوا عليه وسلموا تسليما هذا خطاب فردي، كل فرد منا مطالب أن يصلي ويسلم على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال السهيلي رحمه الله: فكذلك الصلاة عليه صلاة جنازة من جنس هذا، فكذلك المسلمون الصحابة الأولون السابقون من المهاجرين والأنصار ومن معهم من سائر الناس ممن شهد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم، كلهم صلوا عليه فرادى، كل أحد يباشر الصلاة على النبي بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. ثم استشار بعضهم بعضا أين يدفن، حتى بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي يموت إلا ويدفن حيث يموت. فاتفقوا على أن يدفنوه في مقام في مرقده، أي في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، في الجهة الجنوبية الغربية من الحجرة، في الجهة الجنوبية الغربية من الحجرة، علما بأن حجرة عائشة وحجرات أمهات المؤمنين أكثرها، وحجرة عائشة تحديدا هي في الجهة الجنوبية الشرقية من مسجده الشريف، في الجهة الجنوبية الشرقية أي خارج المسجد، لكنها بالنسبة للمسجد في الجهة الشرقية الجنوبية من بناء مسجده صلوات الله وسلامه عليه. ثم بني جعل القبر لحدا، جعل القبر لحدا، ونزل قبره عصبته، نزل علي والفضل وقثم وبعض آله وعصبته صلى الله عليه وسلم، وبني على قبره على لحده 9 لبنات، ثم حثي التراب على القبر صلوات الله وسلامه عليه. قال حسان رضي الله عنه وأرضاه: بطيبة رسم للنبي ومعهد، منير وهل تعفى الرسوم وتهمد، بها حجرات كان ينزل وسطها، من الله نور يستضاء ويوقد، معالم لم تطمس على العهد هايها، أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وصحبه، وقبرا به وارى في الترب ملحد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت، بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله أيها الإخوة الكرام نتحدث فيه عن حجرة عائشة. الآن بعد ذلك تسمى هذه الحجرة الآن بالمواجهة الشريفة، بقيت الحجرة خارج المسجد حتى كانت ولاية بني أمية، فرأى الوليد بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية، بنو أمية المؤسس الثاني مر معنا أنه عبد الملك بن مروان، ثم أعقبه في الخلافة ابنه الوليد بن عبد الملك، وكان حفيا بالعمران، فبعث إلى المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة، يأمره أن يوسع المسجد وأن يدخل حجرات أمهات المؤمنين، وقد تكلم الناس في السبب ولا داعي في ساعاتنا هذه للخوض فيه، لكن المراد أنه قرئ على الناس أمر أمير المؤمنين أن تهدم الحجرات وأن تلحق بالمسجد، فقال من شهد ذلك من التابعين: فما رأينا باكيا مثل ذلك اليوم، فما رأينا باكيا مثل ذلك اليوم. وكان الأجلاء من علماء المدينة آنذاك يتمنون أن الوليد لو لم يصنع ذلك وأبقى الحجرات كما هي حتى يراها الناس من أهل المدينة ومن يأتي المدينة من أهل الآفاق من كل مكان ليروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيا ويعيش، حتى يزهد الناس في الافتخار بالعمران والتطاول في البنيان، لكن الله عز وجل قدر أن لا يكون ذلك، وأن يأتي الوليد وينفذ أمره وأن تدخل حجرات أمهات المؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر حين وفاته، ثم عمر حين استشهاده. لا ينبغي أن تعلم أن رأس رسول الله الطاهر الشريف هو في جهة الغرب من المسجد، في جهة الغرب من الحجرة، ورجلاه الطاهرتان الشريفتان صلى الله عليه وسلم جهة المشرق، ووضع على جنبه الأيمن، ووجهه الطاهر الشريف باتجاه القبلة جنوبا، باتجاه القبلة جنوبا. ثم دفن أبو بكر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأسه عند منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما صنع برسول الله صنع بأبي بكر، الرأس جهة الشرق والرجلان جهة الرأس جهة الغرب والرجلان جهة الشرق، والوضع على الجنب الأيمن والوجه تجاه القبلة. وكذلك لما استشهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صنع به كما صنع به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، إلا أن رأس عمر عند منكب أبي بكر، رأس عمر عند منكب أبي بكر. يقول أهل العلم: بقي موضع لقبر الرابع غالب الظن. كلام كثير من أهل السير والتاريخ ورواة الأخبار أن عيسى بن مريم عليه السلام حين ينزل في آخر الزمان يقبر في ذلك الموضع، يقبر في ذلك الموضع عليه السلام، والعلم عند الله إن يقع هذا أو لم إن يقع هذا أو لن يقع. والمراد ذكر ما المواجهة الشريفة ماذا تضم. الآن يأتي الناس فيدخلون المسجد النبوي من باب السلام غالبا، فالسنة في حقهم أن يبدأوا بحق الله أولا فيصلوا ركعتين، ثم للقادم من الآفاق لمن لم يسبق له أن زار القبر الشريف يأتي إلى ما يعرف الآن بالمواجهة الشريفة فيستقبل حجرة عائشة فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا له بالنبوة والرسالة: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. ثم يأخذ ذات اليمين جهة الشرق ويقابل الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أي يقابل قبر الصديق، فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله، أشهد عند الله أنك كنت نعم النصير نعم الوزير لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي يأخذ جهة اليمين ويقابل قبر عمر فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أشهد عند الله أنك كنت نعم النصير والوزير لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمات إن زيد فيها أو نقص منها أو غيرت ألفاظها كل ذلك فيه سعة. المراد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على صاحبيه. وقد أحسن من قال: يا خير من دفنت في القاع يعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم، وصاحباك فإني وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. والمراد ما يشرع للمؤمن عند زيارة هذه القبور في حجرة عائشة، تلك الحجرة التي أنارها الله عز وجل بدفن أولئك الأخيار الأبرار الشرفاء العظماء فيها، وقد كانت منارة من قبل بسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وفي الأخبار في الآثار المروية أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أي عائشة رأت قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، رأت أن ثلاثة أقمار تسقط في حجرها، فقصت الرؤيا على أبي بكر أبيها. وأبو بكر خير من يعبر، عرف بقدرته على التأويل والتعبير الرؤى، لكنه لم يجب ابنته تأدبا من أن يقع الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا قد فطن رضي الله عنه وأرضاه لمعنى الرؤيا. ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرة عائشة، قالوا جاء أبو بكر إلى عائشة وقال: يا ابنتاه، هذا أول أقمارك، هذا أول أقمارك. ثم كان الصديق رضي الله عنه، ثم كان الفاروق كما حررنا. مما كتبه الله قدرا في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم الثلاثة في حجرة واحدة مقبورون، كلهم مات وسنه 63، كلهم مات وسنه 63. مات رسول الله عن 63 عاما، ومات الصديق عن 63 عاما، ومات الفاروق عن 63 عاما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مات عن 63 عاما، لكنه لم يدفن في المدينة لأنه قتل واستشهد في الكوفة من أرض العراق. أما عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو ثالث الخلفاء مات وقد جاوز 80، قتل وقد جاوز 80، ومات شهيدا ودفن في البقيع في بقيع الغرقد. كان أول الأمر قبره خارج البقيع، ثم أدخل قبره زمن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه في البقيع. والمراد أيها المباركون الحديث عن حجرة عائشة. تحدثنا عن حجرة عائشة باعتبار المآل، باعتبار ما ختم الله به الأمر من أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن فيها، وإلا فإن هذه الحجرة شهدت من معالم التنزيل ونزول الوحي وغدو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواحه عليها الشيء الكثير مما لا يجهله مسلم
وهو أمر بدهي في طبيعة حاله وأخباره وأيامه، 10 سنين صلى الله عليه وسلم وهو يتردد على هذه الحجرة ويتردد على غيرها من حجرات أمهات المؤمنين، كانت متقاربة جدا بعضها من بعض، وكان بيت فاطمة غير بعيد عن حجرة عائشة، بل هناك باب من حجرة عائشة يؤدي إلى بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إذ هي أم الحسن والحسين سبط رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر أهل العلم والأخبار ورواة الأدب الكثير من تلك الحجرات يذكرونها بأسلوب أدبي يذكر يحرك العواطف والمشاعر المؤمنة في القلوب. بيت من الطين بالقرآن تعمره، تبا لقصر منيف بات في نغمي، الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقم، لما أتتك قم الليل استجبت لها، تنام عينك أما القلب لم ينم، صلوات الله وسلامه عليه. هذه أيها المباركون على وجه الإجمال حجرة عائشة. نفي إن شاء الله تعالى إلى فاصل ثم نجيب على أسئلتكم، والعلم عند الله.
دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، وهذا عود على ما كنا فيه من الخير. كنا نتحدث عن حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتحدثنا عن الساعات واللحظات والأيام الأخيرة من حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم. الآن نفي إلى أسئلتكم كما جرت العادة. الأخ محمد من السعودية، وهذه الأسئلة وصلت عن طريق موقعنا الراسخون، يقول: أريد أن أسامح شخص أخطأ بحقي من دون أن أخبره، وأريد أن أكسب أجرا. ويظهر من السؤال جدا أن الأخ محمد يريد أن يجمع بين أمرين: أمر يتعلق بآخرته وهو الأجر في حين يعفو عن ذلك الشخص الذي آذاه، في الوقت نفسه يريد أن تبقى هيبته أمام ذلك الخصم، لأنه يخشى أنه لو علم ذلك الرجل أنه سامحه قد يرى فيه ضعفا، وهو لا يلام في هذه الطريقة وهو أبصر بخصمه. نحن لا نعلم من الخصم، لكن الأكمل أن تخبره، الأكمل أن تخبره، وإن من أعظم القربات إدخال السرور على المسلمين. فإذا غلب على ظنك أيها المبارك أنك بمسامحتك له وإشعارك إياه بأنك قد سامحته وعفوت عنه أن ذلك يفرحه ولا ينقص من قدرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وكن على يقين من وعد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والعفو عند المقدرة من أكمل صفات الرجال. قال الله عز وجل عن نبيه يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا أمر ذائع شائع في خيار أهل الإسلام يتوارثونه خلفا عن سلف. والله عز وجل يقول: ولمن عفا وأصلح فأجره على الله. والله جل وعلا يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن كانت العفو في أول الآية ليس المقصود بها العفو الذي نتحدث عنه، إنما الشيء الزائد، لكن نحن نأخذ خاتمة الآية: وأعرض عن الجاهلين. وقال أهل التاريخ إن المأمون الخليفة العباسي كان شهيرا بالعفو، حتى كان يقول: أخاف أن لا يثيبني الله عليه لأنني أفعله عن محبة، لكن إن شاء الله لن يحرم الثواب. فالثواب أمر حسن، فالعفو أمر حسن يثاب عليه المؤمن. نأخذ أم عمر من دبي، تفضلي يا أم عمر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، حياك الله.
والله عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أنا إن شاء الله ناوي أسافر يعني يوم 15 من رمضان إن شاء الله.
نعم.
يعني وأنا مسافرة يعني باتجاه الغرب، رايحة المغرب إن شاء الله، وعندي طائرة على الساعة 7:30 صباحا. يعني والله حيرة أفطر ولا ما أفطر، لأن المسافة 8 ساعات في الطائرة زائد 4 ساعات في المغرب، يعني من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة فاس.
هو الإشكال أنك تسافرين غربا، وهذا يؤخر الإفطار، لأن هناك فارق توقيت بين المغرب وبين دبي، فلو أفطرتي فلا حرج عليك، وإن أردت أن تصومي فقد فعلت خيرا، لكن كوني على يقين أنه لا حرج عليك أبدا، يعني لا يأتي شيء في الصدر يضرك حتى لو إذا كانت الطائرة كذلك مواصلة إلى مدينة أخرى بعد الرباط وبعد الدار البيضاء، فهذا يقوي مسألة الفطر. فلو أفطرت فلا حرج عليك، تقبل الله منك الصيام وأعانك الله على سفرك. الأخت حورية من فرنسا.
السلام عليكم أخي الكريم ورمضان كريم
علينا وعليكم، حياك الله.
أخي حبيت يعني عندي سؤالين الله يخليك. سؤالي الأولاني هو هل بين الله الواحد الأحد وبين عبده وسطة في الدعاء؟ وربنا قال إنه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
لحظة أخت حوري، أعيد السؤال، هل بين الله وبين عبده ماذا؟
وسطة في الدعاء.
واسطة؟
يعني هل يعني وسطة وسطة أو واسطة؟
واضح
يعني
واضح السؤال، واضح.
ندعو ربنا سبحانه وتعالى بشيء أو أدعو ربي بربي، فهذا هو سؤالي.
نعم.
وفي نفس السؤال هل ممكن إنه المؤمن أو يعني المسلم يضيع العبادة بأخطاء أو في أخطاء فادحة في التوحيد؟ وربنا هو المقصود المعبود جل جلاله.
أعلمي يا أختي الكريمة، طبعا واضح السؤال، واضح الخلفية في القراءة من السؤال، واضح البيئة التي تفئين إليها كذلك من السؤال. أعلمي أن الله عز وجل لا رب غيره ولا إله سواه، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، الأمر أمره والملك ملكه. نحن لا نستطيع أن نعبده حق عبادته إلا بما شرع لنا الله عز وجل. نقم على أهل الإشراك أنهم شرعوا دينا لأنفسهم، قال أم شرعوا أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا بد في الدين أن يأذن الله عز وجل بهذا الدين، وإلا لا يمكن أن نعبد الله بشيء لم يطالبنا به أو لم يشرعه لنا. مما شرعه الله لنا أن ندعوه وحده دون سواه، قال ربنا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكل رسل الله عليهم السلام وأنبياء الله، الرسل والأنبياء جميعا كلهم جاءوا بأن لا يعبد مع الله عز وجل أحد غيره، وهذا أمر اتفق عليه المسلمون جميعا ودل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا يظهر لك بجلاء في خطاب الله عز وجل لموسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. مما شرعه الله لنا يا أختي الكريمة أن ندعوه بأسمائه الحسنى، قال ربنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فربنا يقول يعلمنا كيف ندعوه، ندعوه بأسمائه الحسنى، والله عز وجل له أسماء حسنى وصفات عليا. ثم نقتفي أثر نبينا صلى الله عليه وسلم في الطريقة التي كان يدعو بها ربه، وننظر في القرآن كيف الأنبياء والصالحون الذين أثنى الله عليهم كيف كانوا يدعون الله، ونلحظ أنهم كثيرا ما يبدأون دعاءهم بقولهم ربنا أو ربي. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، رب اغفر لي ولوالدي، والآيات في مثل هذا المعنى كثيرة جدا في مثل هذا الخطاب. قضية هل ممكن أن يضيع الإنسان العبادة إذا فرط في التوحيد؟ التوحيد رأس الأمر، لا بد من توحيد الله، كل شيء من الدين من العبادات مما شرعه الله تبع لتوحيده الله عز وجل. من أجل الكلمة العظيمة لا إله إلا الله نصب الله الموازين وأقام الله البراهين وقامت سوق الجنة والنار وميز الأبرار من الفجار، كل ذلك من أجل هذه الكلمة العظيمة أحياني الله وأماتني وإياك عليها. الأخ حسن من السعودية تفضل.
أبا هاشم السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين طال عمرك.
تفضل.
السؤال الأول، الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة في رمضان، والرسول في رمضان خير من الريح المرسلة.
نعم.
الصدقة عندما توزع قبل رمضان من مواد غذائية ومثلها رمضان، هل تحسب هذه الصدقة في رمضان أم غير رمضان؟
لعلهم يأخذون أجرها في رمضان إذا طعمها من يطعمها في رمضان، تلحق برمضان إن شاء الله تعالى، لأن هي وضعت من أجل الشهر، وإنما قدمت حتى يتسنى لمن يأخذها أن يستفيد منها في رمضان. فإذا طعمها
استعملها في رمضان فكأنها أعطيت له في رمضان. سؤال آخر يا حسن.
سؤال ثاني طال عمر قوله تعالى إن تقرض الله قرضا حسنا.
نعم.
في الحقيقة يا شيخ صالح عندما أقف عند هذه الآية لا نعلم كيف نشكر الله، حيث أن الفضل لله في العطاء.
نعم.
والمنة له في الإعطاء، لأن ليس أي إنسان يملك أموال يقدر أن يعطي منها، فكيف نحمد الله ونشكره على هذه الآية؟
أحسنت في الفكرة نفسها، وأحسنت كذلك في العرض، ويظهر ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا شيخ حسن أن اللغة لديك حسنة جدا على اسمك. وأوصيك قبل أن أتي للجواب أن تحرص على طلب العلم، لأن العلة اليوم في كثير من يتصدر أن علم الآلة عندهم قليل، وصعب أن يتصدر إنسان عنده علم الآلة قليل وبضاعته اللغوية يسيرة، يصعب معه ذلك أن يكون إماما في دين الله. لكن اللغة لديك سواء في طريقة القول أو في انتقاء الكلمات راقية جدا، أسأل الله أن ينفع بك. أما الشكر فلا ريب أن هذا من أعظم نعم الله علينا، أن يسر لنا كيف نعبده، وأن الشرع جاء يراعي الجميع، يراعي الأغنياء ويراعي الفقراء، ومع ذلك يبقى فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. الأخ رجاء من العراق.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخ؟
الحمد لله.
أنا بسألك سؤال.
نعم.
شيخ احنا من العراق، وتعرف أوضاع العراق شلون؟ ويا مو؟
نعم.
احنا من العراق وتعرف أوضاع العراق شلون؟
نعم.
يعني.
نعم. أين السؤال يا أختي؟
ها؟
أين السؤال؟
السؤال يعني مثلا هسه عندي اليد يريد يروح، يعني اقول مثلا يشتغل بشغله يعني يطلع ويا المقاتلين او شيء.
والله يا اختي الكريمه
يعني اذا مثلا انا ما اخليه يطلع يصير اخلي يعني اقعده.
نعم نعم، ما فيه اهل العراق اليوم بلاء عظيم وفتن متعدده، الويه ورايات كثيره جدا، وكل يدعي ويحسب أن الحق معه، لكن كل الذي نستطيع أن نقوله ونحن بعيدون جدا، لأن الإعلام غير منصف في النقل بلا شك، ولم ينقل إلينا كل حقائق الأمور، لكن من حيث الجملة استبان جدا أن الأمور فتن تموج، وكثرة قتل وسفك دماء وجرأة على أموال الناس وأعراضهم ودمائهم من قبل. فأنت احفظي ابنك ولا تدعيه يخرج، ونسأل الله عز وجل أن يلطف بالعراق وأهله جميعا، وأن يردهم أحسن مما كانوا عليه، وأن يقي المسلمين جميعا غوائل المحن وطرائق الفتن. أم عبد الله من عمان.
ألو السلام عليكم.
السلام حياك الله.
ألو يا شيخ.
نعم أسمعك.
مبروك عليك الشهر الكريم.
عليكم. هو الصواب أن تقولي مبارك مبروك غير صحيحة. تفضل يا ام عبد الله اسمعك.
يا شيخ لو سمحت فقط اسال سؤالين. السؤال الاول في الحلقه السابقه انت تذكرت ان المسلم يتلبس بالعمل الصالح، ما معنى المسلم يعني يتلبس بالعمل الصالح؟ السؤال الثاني اللي هو هل يلزم المؤمن ان يعني يتلفظ بالنيه في كل عمل يقوم به، وما المقصود به النيه في جار العلماء؟
ما المقصود بالنيه في ماذا؟
بالنية، أن النية في بعض المذكر دائما النية هي تجارة العلماء، يعني هل
يجب علينا في أي عمل؟ أما قولنا أن المسلم يتلذذ بالعمل هذا اللغة العربية فيها حقيقة ومجاز، وهذا من المجاز، والمعنى أن المؤمن يستشعر العبادة لا يصنعها كأنه يريد أن يتخلص منها، إنما يصنعها وهو فرح بها، أن الله عز وجل وفقه حين حرم كثيرا من الناس. فالإنسان وهو غاد إلى المسجد إذا رأى غيره عياذا بالله ممن خذلهم الله يغدون إلى مكان آخر يستشعر رحمة الله عز وجل به. كم من عباد من خلق لله لم يرضاهم الله عز وجل أن يكونوا له عبيد طاعة، فمنعهم من أن يتقوه، وهذا وحده يكفي أن يدفعك إلى أن تستشعري عظيم نعمة الله عز وجل عليك بأن وفقك لطاعته. وقالوا الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بعض الناس عياذا بالله يعرض عن الطاعة ويسخر ممن يذهب إليها ويظن أنه فائز غالب منتصر، وينسى أن الله عز وجل لم يره أهلا لأن يكون عبد طاعة لله، فخذله ولم يؤته العون ولا الرغبة في أن يعبد ربه، لكن من اختاره الله لأن يعبده ييسر الله عز وجل له طرائق العبادة فتجدها يسيرة عليه. وقد قال الله عز وجل: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يقولونها في الدنيا تعبدا ويقولونها في الآخرة تلذذا، جعلني الله وإياك منهم. أما النية فإنه لا يشرع التلفظ بها إلا في حالين: حال الحج والعمرة يقول الإنسان لبيك اللهم حج، وإن كانت عمرة قال لبيك اللهم عمرة، وحال نحر الأضاحي يقول اللهم هذا منك وإليك اللهم تقبل مني. أما سائر العبادات فإن الله لم يشرع لنا أن نتلفظ بالنية. أما قول العلماء من ساد ساد بالنية، المقصود النية في القلب، النية الصالحة، بمعنى أن الناس يختلفون في نوايا قلوبهم، هم درجات، كل الناس يريدون إذا أذن المغرب أن يذهبوا إلى الصلاة، لكن نية زيد تختلف عن نية عمرو، وكلما عظمت النية وصدقت السريرة كان العبد أقرب عند الله وأعظم فوزا. الأخ فهد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك عليكم الشهر إن شاء الله.
وعليكم، حياكم الله
يا شيخ. سؤالي، أنا أجي من برا مكة وأمر بالميقات، إحنا ميقاتنا الجحفة.
نعم.
طيب يا شيخ، إذا كانت يعني ماني عاقد النية بأخذ عمرة، يعني أقول إذا تيسرت معي وأنا أسكن في جدة، هل يلزم لي إذا عقدت النية في جدة أني أعود الميقات؟
لا، الآن أنت السؤال الذي يظهر بجلاء: ما الذي أخرجك؟ هذا السؤال.
لا، هو أنا في إجازاتي.
أنت أين تسكن؟
أنا أسكن في ينبع، وفي إجازاتي أروح لأهلي في جدة.
ممتاز، هذا واضح الآن السؤال. أنت خرجت من ينبع إلى جدة لزيارة أهلك.
نعم صحيح.
إن بدت لك العمرة تحرم من جدة.
ولكن يا شيخ، وأنا في طريقي لجدة أقول إذا تيسرت معي.
نعم، ما دمت قد علقتها فلا تحرم إلا من جدة.
ما سمعتك يا شيخ.
ما دمت قد علقت النية فلا تحرم إلا من جدة، لأن واضح أن الباعث إليك ذهابك إلى أهلك. أنا سأتي لك بمثال أقربه لك حتى تتضح الصورة لديك. نفرض، طبعا أنا أسكن في المدينة بحمد الله وأنت تسكن في جدة، فلو دعوتني إلى مناسبة عندك فأنا الذي أريد أن أذهب إليه إجابة دعوة أخي فهد، ثم قلت بما أن مكة بجوار جدة لعلي يتيسر لي العمرة، فأنا أذهب إليك وأحضر مناسبتك، ثم بعد ذلك أذهب إلى مكة لأداء العمرة وأحرم من جدة. لو قدر أن المناسبة لديك تأجلت واتصلت بي وأخبرتني أن المناسبة تأجلت، فأنا لن أذهب وأترك العمرة، لأنني أصلا لم أريد العمرة، أريد الحضور إلى مناسبتك. هذه حالة. الحالة الثانية أنني أنا عزمت على أن أذهب إلى مكة للعمرة، ثم بعد أن عزمت عليها اتصلت أنت ودعوتني إلى تلك المناسبة، فأنا أذهب إلى مناسبتك وأنا محرم، لأنني العمرة أنا أردتها أن أقوم بها، سواء أنت لديك مناسبة أو ليس لديك مناسبة. بالمثال هذا إذا تبينته وقرأته مرة بعد مرة في ذهنك يتضح الأمر لك. الأخ أبو صالح من السعودية، تفضل.
أهلا وسهلا شيخ، كيف حالك؟
حياكم الله.
شيخ، ساكن في القصيم.
نعم.
وساكن في محافظة عنيزة.
معروفة.
وعندي كلية في عقلة الصخور، يبعد يمكن 150 كيلو.
معروف.
هل يجوز الشيخ أن يفطر؟
إذا أفطرت جاز، لأن المسافة ما بين عقلة الصقور وما بين عنيزة مسافة سفر، إذا حسبناها بالكيلو فهي 150، وإذا حسبناها عرفا فعقلة الصقور شيء وعنيزة شيء آخر، محافظة عنيزة غير محافظة عقلة الصقور حتى في التصنيف وفي بعد أقصد في التصنيف الإداري، وحتى في البعد بين الطريق بين المدينتين أو المحافظتين. إذا أفطرت جاز، لكن ليس هناك كبير مشقة، وأنت تقضي بعد ذلك في رمضان قد يصعب عليك الناس في فطر وأنت صائم. لكن لو صنعتها دخلت في الآية، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. تمت الإجابة على أسئلتكم أيها المباركون. نختم بأن نسأل الله عز وجل أن يتولانا بولايته، وأن يكرمنا بطاعته، وأن ييسر لنا العمل الصالح الرشيد، وأن يتقبله منا، وأن يحفظ بلاد المسلمين جميعا من كيد أعدائهم وغوائل المحن وطرائق الفتن. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.